أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولو علموا به ولم يعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جميعا أو حجوا، فلا ضمان مع الاجتهاد على الأقوى. الكلام فيما لو كان تعدد، لو تعدد الودعي الكلام ما لو تعدد الودعي الصورة الأولى كان التي ذكرها الشهيد الأول، قال تعدد الودعي مع علم كل واحد منهم بالحق وعلمهم بعضهم ببعض. الآن الصورة التي حدث عنها لو علموا بالحق ولم يعلم بعضهم ببعض، كل منهم لنفترض أن لهذا الميت المسلم ودعيان. الأول زيد وضع عنده بمقدار 5000 دولار، والثاني عمر وضع عنده 10000 دولار. في الجلسة الماضية قلنا لو كان كلاهما يعلم بالحق أولا ويعلم بأن كل منهما ودعي لا قسم الحج بالنسبة عليهما. الآن كل منهما يعلم بالحق، يعني يعلم بأن الميت المسلم في ذمته حجة. طبعا الحق نحن نطبقه على الحجة، لكن أكثر من مرة ذكر الشهيد الثاني بأن المسألة أعم حتى لو كان في ذمته خمس. المهم ما يخرج من أصل التركة، إذا بتذكروا هذا كان هو المحل البحث، ولكن في لتطبيقه على محل كلامنا وهو كتاب الحاج. لو علم كل منهما أن للميت المسلم، أن على الميت المسلم حق، لكن لم يعلم كل منهما بالآخر، فما هو الحكم؟ يقول نقرأ هذا المقدار حتى نمشي على السريع، المطلب سهل وليس بصعب. قال ولو علموا به بالحق ولم يعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جميعا. أخرجوا يعني أخرجوا من مال الميت الذي في يدهم. فالأول زيد أخرج من 5000 3000، والثاني أخرج من 10000 3000، وكل منهما أرسل شخص يحج عنه أو حجوا. لنفترض لا، زيد ذهب بنفسه وحج، بس بمال من؟ بمال ذلك الشخص ب3000 من 5000، والثاني أيضا حج. يقول فلا ضمان مع الاجتهاد، يعني لو كان كل منهما قد فحص، يعني سأل هل الميت وضع أمانة في غير يدي، زيد يسأل، يذهب يسأل الأولاد غير الأولاد، بعض معارف الشخص، يعني في مضان معرفة الجواب، وليس هكذا يذهب ويسأل، عرفتوا كيف، بشكل عشوائي. يذهب ويسأل هل الميت، زيد يسأل عن أن الميت هل هناك ودعي آخر لماله أم لا، وعمر يسأل. فلو كان قد ذهب كل منهما وسأل ولم يحصل على جواب أو حصل جواب بالنفي، حينئذ لا ضمان. ماذا يعني لا ضمان؟ يعني خرجت 3000 من كيس الميت، يعني لا يجبر من ماله لا زيد ولا عمر. إذن فأخرجوا جميعا أو حجوا فلا ضمان مع الاجتهاد. طب ماذا لو لم يجتهدوا مباشرة؟ الودعي من دون سؤال من أحد، لا من الورثة ولا من غير الورثة، ذهب وأخرج من ماله 3000 وأرسل شخصا أو هو حج بها، زيد وعمر. قال إذن على الأقوى لا ضمان، ولا معه ضمنوا، يعني ولا مع الاجتهاد، يعني إذا كان الإخراج أو الحج لا مع الاجتهاد، يعني من دون فحص، ضمنوا ما زاد على الواحدة. ضمنوا ما زاد على الواحدة ماذا يعني؟ يعني لنفترض بهذا المثال هن كانوا شخصان، صح ولا لا؟ ففي الحقيقة في الخارج كم حجة زادت؟ زادت حجة واحدة يضمنها. كيف يضمنوها؟ يضمنوها بالنسبة. فلو كان، لنفترض كان عندهم علم ببعض، يدفع الأول قلنا بحسب المثال سابقا 1000 دولار، لأن في يده 5000 والثاني 10000، المجموع 15000، فنسبة الأول إلى مجموع المال الثلث والثاني الثلثان، وحجة المثل 3000. فإذا الأول بما أنه يدفع 1000 فينبغي أن يدفع من كيسه كم؟ يضمن هو من كيسه الفن. الأول، بما أنه لو استأجر شخص لدفع 1000، فهو كم صرف من أموال الميت المسلم؟ 3000، فالألف حاصلة، فيبقى 2000 يجبرها. بينما الثاني الذي في يده 10000 أخرج 3000 أو حج هو ب3000، لو كان قد استأجر هو والأول أخرج 2000، فال2000 لا يضمنها، فيضمن 1000 الباقية. يعني يدفع الأول 2000 من كيسه والثاني 1000 من كيسه للورثة. هذا ما زاد على الواحدة، لأنه بهذا المثال زاد على الواحدة واحدة. شو يعني ما زاد على الواحدة؟ يعني الواحدة لا يضمنها. أي واحدة؟ كل واحد بحسبه بنسبته. ولذا لو كان لفرضنا كانوا 3 أشخاص، لنفترض كانوا 3 أشخاص الودعي، وكل منهم لنفترض بالنسبة 5000 و5000 و5000، ماذا يحصل؟
بيتقسمون.
كيف بيتقسمون؟ بالثلث. الأول يضمن الثلث، والثاني الثلث، والثالث الثلث. يعني كل واحد يدفع من كيسه 2000، لأنه يعني كل واحد حج ب3000.
حجتين زائد
هنا حجتين، فتوزع عليهم. لو كانوا 4 وهكذا. يعني بعبارة أخرى نذهب إلى الصورة، ما لو علم كل منهما بالحق وعلم كل منهما بالبعض الآخر، ماذا قلنا؟ قلنا يخرج كل منهما من كيسه بالنسبة. نطبق هذه القاعدة هنا، ما زاد يضمنه كل شخص، ما زاد يضمنه كل شخص. لا، هو يخرج من كيسه بالنسبة، فالطبيعي الباقي يكون من كيسه، لأنه قصر في البحث. لأنه لو بحث هو كان احتمال أن يجد، فلماذا يحمله للورثة؟ لماذا يذهب من كيس الورثة؟ زيد في يده 5000، زيد الودع الأول معه 5000 دولار، عامر 10000 دولار، حجة المثل 3000 دولار. ذهب هذا من دون فحص وحج، أخرج 3000 دولار حج بها أو أرسل شخص. هذا أيضا أخرج 3000 دولار ودفعها من دون فحص. طب هنا إذا من قلهم لا تتحملوا شيء، الخسارة على من تكون؟
على
الورثة. طب لماذا يتحمل الورثة هذه الخسارة؟ والحال أنهم قصروا هم بالبحث، فيجب عليهم هم قصروا بالبحث والاجتهاد، هم عليهم أن يتحملوا الخسارة. طب بأي نسبة؟ نقول لو كانوا يعلمون إيه؟
إيش مش نص الضمان الخمسة الأحد بيدك نفس التقصير صار عندنا نقول 1000 2000،
لأنه واقعا الذي يتحمله هذا واقعا الذي يتحمله هذا 1000 دولار، والذي يتحمله هذا 2000 دولار
بالنسبة
1000 دولار. فإذا هذا مش الذي يتحمله، معذرة، الذي ينبغي أن يخرج من 5000 ذلك الشخص 1000، والذي واقعا ينبغي أن يخرج من أموال هذا الشخص كم؟ 2000 دولار، صح ولا لا؟ هذه في الجلسة الماضية قلنا كل منهما يخرج بنسبة ماله، نسبة 5 إلى 15000 الثلث، حجة المثل 3000، توزع بهذا الشكل 1000 من 5000 و2000 من 10000. طب هذا أخرج 3000، ينبغي أن يخرج منها واقعا 1000، فالذي يتحمله هذا 2000، والذي يتحمله هذا كم؟ 1000، لأنه ينبغي أن يخرج من كيسه واقعا بهذه النسبة.
بس بالنسبة ما ولا معه ضمن ما زاد على الواحدة ضمن.
إيه.
ما قال بالنسبة ما معه من الواحدة. يعني والغلط من الطرفين نفس الشيء متساوي.
فليكن، لكن واقعا كم؟ لأن تحكي سليم العبارة ما ذكر، قال هكذا ضمن ما زاد على الواحدة، مظبوط، لكن هذا الضمان قابل للتطبيق على هذه الطريقة؟ وقابل للتطبيق على تلك الطريقة. هو سكت ولم يقل ضمن بالتساوي. جيد، صح، الاشتباه واحد، هذا صحيح، ولكن هذا الاشتباه من دون عذر. نرى واقعا كم كان ينبغي أن يخرج من ماله، من أموال ذلك الميت، 1000، والحال أخرج 3000.
يضمن
بالقدر العزيز، ولذا يحق للثاني الاعتراض بأنه أنا واقعا لو كنت فحصت لدفعت 2000، فإذا ينبغي علي أن أضمن 1000، فلماذا تخليني أضمن 1500؟ فليحق للثاني الاعتراض أيضا. ولو علموا في الأثناء، المسألة السابقة التي انتهينا منها الآن، لو علموا بعد الانتهاء من الحج، لما رجعوا إلى البيت عم بيباركولون حج مبرور وسعي مشكور وسعى في النخيل ومش عارف شو، جيد، علموا الآن. ماذا لو علموا في الأثناء؟ يقول ولو علموا في الأثناء، لنفترض التقوا، قال له أنا أذهب عن فلان، أنا أذهب عن فلان، عن نفس الشخص يتبين، علموا في الأثناء، سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة، وتحللوا، خلينا نقرأ نكملها، وتحللوا ما عدا واحد بالقرعة. الآن لنفترض هذين الاثنين زيد وعمر ذهبوا بعد أن أحرموا من الجحفة، ركبوا بالباص ومشوا. بعد أن ركبوا بالباص ومشوا، علم كل منهما أن كل واحد منهما ذهب ليحج عن من؟ عن الميت. الآن ينبغي أن يتحلل واحد منهما، وتحللوا ما عدا واحد، إذا واحد يبقى على الإحرام. بهذا المثال 2 يتحلل واحد، إذا كانوا 5 يحجون، لنفترض 5 وداعيين، 4 يحلون ويبقى واحد. جيد، العبارة التي قبلها ماذا قال؟ سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة، يعني بمقدار الذي صرفه إلى هذا المقدار يسقط من خصمه من 5000. كم صرف الأول؟ لنفترض صرف الاثنان بمقدار 1000 دولار، إلى أن تعرفوا هذه 1000 دولار تخرج من 5000، والألف دولار الذي صرفها الثاني تخرج من 10000، فيبقى 4000 من الأول و9000 من الثاني، يتحللون، أحدهما يكمل الحج ويصرف البقية، لأنه الباقي 2000، لأنه مفترض حجة المثل، إذا حجة مثل 3000 وصرفوا 1000 يعني باقي 2000، وأحدهما يصرف الباقي. هذا المفترض طبعا مع الاجتهاد، تلك كانت يعني أشبه بجملة معترضة. أما إذا مع عدم الاجتهاد نفس الشيء بده يصير، نفس اللي حكيناه قبل شوي، ينبغي شو كل واحد منهما، يعني هذا مقدار 1000 يخرج والباقي بالنسبة يوزع على الاثنين، يعني مش هذا 1000 وهذا 1000، لا ينبغي أن نقول أنت معفو من 1000 وأنت معفو من 1000، يعفى 1000 والألف الثانية يضمنها كل منهما بنسبته، هكذا ينبغي. إذن ولو علموا في الأثناء، بعد ما كان كلاهما قد أحرم، سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة، وتحللوا ما عدا واحد، كيف يعين هذا الواحد؟ قل لا سبيل إلى تعيينه، قال يتعين بالقرعة. طبعا هذا كله إن كان بعد الإحرام. طب إذا كان قبل الإحرام ما ذكر؟ نفس الكلام، لنفترض وصلوا إلى الجحفة، بعد أن وصلوا إلى الجحفة قبل إحرام الاثنين علموا، نفس الشيء، يسقط من كليهما مقدار ما صرف. غاية الأمر هلأ ما منقول يتحلل كل منهما ما عدا واحد، ماذا نقول؟ واحد منهما ينبغي أن يحرم بالقرعة. ولو حج عالمين بعضهم ببعض صح السابق خاصة. وزيد وعمر كانوا جالسين مع بعض بالمدينة، وكل منهما يعلم بأن هناك حجة واحدة في حق ذلك الشخص، وكل منهما يعرف بأن هو ودعي والآخر ودعي، هم لا ينبغي أن يحجوا حجتين، هذه خسارة على الورثة. ماذا لو عالما عامدا ذهب كلاهما إلى الحج، قال أنا أحج وقال الثاني أنا أحج، فذهبوا إلى الميقات. يقول ولو حج عالمين بعضهم ببعض صح الصادق خاصة، أول واحد يحرم يكون حجه هو الصحيح والثاني لا يصح حجه، وبالتالي يتحمل الخسارة الثاني، لأن المفترض يعلمون. لماذا ما نسأه؟ فاللي سبق شو بيعمل؟ بشم الحباء بصح حجه، والثاني عليه يتحمل الخسارة هو. عالمين بعضهم ببعض، يعني أنا زيد يعلم بأنه هو ودعي وعمر ودعي، وعمر يعلم أنه هو ودعي وزيد ودعي. هذا ينبغي عليهم أن ينسقوا ويخرجوا حجة واحدة. فلماذا حج الاثنين؟ من حج أولا صح حجه.
يعني مش عالمين بأن كل واحد حيحج عنه
شو؟
مش عالمين بأن كل ودعي حيحج عنه.
ايه طبعا عالمين باللي ذكرته أنا وعالمين أنه عم بيحجوا كمان، مش بس بأنه ودعي صح حجه السابق. ولو حج عالمين بعضهم ببعض صح السابق خاصة وضمن اللاحق. طيب هل إذا في سابق ولاحق ماذا لو أحرموا في آن واحد؟ قال فإن أحرموا دفعة في لحظة واحدة وقع الجميع عن المنوب، تانيات الحج هنيئا للمنوب عنه، كلتا الحجتان تقع على المنوب عنه، والخسارة مين بيتحملها؟ بيتحملهن، هو لا يخرج من ماله إلا حجة واحدة والباقي عليهم أن يتحملوها هم بسوء اختيارهم. فإن أحرموا دفعة شو؟ ما قلنا سابقا حج الفاسق صحيح واقعا، هذا الكلام سابقا الآن، حج الفاسق صحيح واقع. هذا أولا. ثانيا لنفترض كان عدول جيد، ولكن من باب التسامح مش من باب الإصرار، عالمين ولكن تسامحا، كل واحد قال لك آخر لحظة شفتهم هولي بدلوا المشين بالسيارة، كل واحد بيقول التاني هلأ بيوقف، بيقول ما حدا بيوقف بيفوتوا بيضربوا ببعض عرفت كيف؟ هو نفس الشيء، هيدا كل واحد بيقول لك هلأ بيوقف عرفت كيف؟ هم ضربوا ببعض. فإن أحرموا دفعتان وقع الجميع عن المنوب وسقط من وديعة كل واحد، لاحظ ما يخصه من الأجرة الموزعة بالنسبة، بيخرج كل واحد بيسقط منه بحسب النسبة، وغرم الباقي بيدفع الباقي. يعني نفترض نفس المثال جيد، بيتحمل فالأول سقط حجتين عن المنوب عنه، ينبغي أن يدفعوا للورثة أحدهما 1000 أبو 5000 والثاني أبو 10000، بيدفع للورثة 2000. يعني بحسب المثال هيدا بالعكس، أبو شو اسمه أبو 5000 بيضمن 2000 وأبو 10 بيدفع 1000، بس المقصد طبعا بعد إخراج 3000 من 15000، لأنه المفترض في حجة واحدة نخرج أجرة المثل منها صح. فإذا 12000 بيبقوا ينبغي أن يسلموا للورثة، والحال بأن بيدهم ما في إلا 9000. طيب فالتسعة آلاف بيعطوها، يجب عليهم إرجاع ما زاد على حجة المثل، يعني بعد فيه 3000 بدهم يدفعوها. كيف تدفع؟ أبو 5000 اللي كان معه بيدفع 2000، وأبو 10000 بيدفع 1000 للورثة، فبيأخذ الورثة ساعتها 12000. ولذا يقول وغرم الباقي. وهل يتوقف تصرف الآن؟ عندنا مسألة، هذه اللي أحد بالجلسة مش الماضي اللي قبله أحد الأخوين سأل، هل يتوقف على إذن الحاكم عندما يكون هناك ورثة؟ بأصل المسألة هل يتوقف على إذن الحاكم أو لا يتوقف على إذن الحاكم؟ يعني الودعي إذا أراد أن يحج، لنفترض ودعي واحد، انسوا تعدد الورثة، ودعي واحد أراد أن يحج عن الميت بمال الميت الذي معه بمال الوديعة، هل عليه أن يأخذ إذن من الحاكم؟ كثيرا ما الشهيد الثاني في الروضة الدمشقية وموزعة في كثير بحث المتاجر وبغير المتاجر ما بعد المتاجر بالدين وبالقضاء وبالرهن وغيره، يتعرضون إلى مسائل مرتبطة بولاية الحاكم. الشهيد الثاني يقول نعم عليهم أن يأخذوا إذن من الحاكم الشرعي. لماذا؟ يقول لأن الحاكم الشرعي هو الذي له ولاية، ولاية على ماذا؟ على أن يضغط على الورثة. بعبارة أخرى لنفترض الآن الميت المسلم توفي عنده 4 أولاد وعنده مال بيد هذا الودعي وهو زيد 5000 دولار، ماذا قلنا؟ قلنا زيد إن علم بأن الورثة لا يحجون يستطيع هو أن يحج أو يخرج من ماله ويستأجر، شخص فيحج عن الميت. سؤال: هذا المال هل يحتاج إلى أن يتصرف بهذا مال الميت لأنه من دون إذن الورثة، والمورث يعني الميت هم لم يأذن له بالتصرف لأنه المال مال أمانة، هل يحتاج إلى إجازة الفقيه إلى الحاكم الشرعي يعني المجتهد الجامع للشرائع؟ جيد، طبعا بهذا المورد ليس المراد الفقيه يعني الفقيه اللي على رأس الدولة الإسلامية، إنما المراد من الفقيه بهذه العبارة يعني الفقيه كله مجتهد واجد للشرائع، لكن لأنه له هو الذي يعتبر بمثابة نائب الإمام عليه السلام. إضافة لأنه بين هلالين أصلا لم يكن هناك في تصور فقهائنا أين الفقيه على رأس الدولة الإسلامية، ولذا بحثت هذه التفاصيل بلحاظ هذه الأمور الفرعية. هل بحاجة إلى إجازة أم لا؟ قال: الفقيه هو الذي له ولاية في مثل هذه الموارد على الضغط على الورثة. ولذا لنفترض أن هذا الودعي ذهب إلى الفقيه، الفقيه يعلم مثلا بأن هؤلاء الورثة ما بيستطيع حدا يضغط عليهم، لنفترض نافذين في الدولة ولا يحجون عن أبيهم. في هذه الصورة طبيعي الحاكم ماذا سيفعل؟ سيعطي إجازة لهذا الودعي بأن يحج، كما أعطى الإمام المعصوم عليه السلام في رواية صحيحة، أنا كنت كاتب الروايات تركتهم بالغرفة جوا، رواية بريد أظن بريد العجلي هو الذي أعطى عن الإمام الصادق عليه السلام، أعطاه إجازة بأن يحج عن من؟ عن الميت، والباقي يرجعه للورثة. إذن كما أن المعصوم أذن لبريد بأن يحج بالمال عن المسلم، الفقيه نفس الشيء. ولكن في احتمال أن الفقيه لنفترض هؤلاء الورثة، لنفترض الفقيه يدهم مبسوطة يستطيع أن يضغط عليهم أو يأخذهم بالخجل والحياء باعتبار فقيه المنطقة وكذا، جيد، خاصة أيام زمان حيث كان الفقيه يعني بنسبة ما يسمع كلامه، فيحتمل احتمال قوي جدا بأن الورثة من الفقيه يسمعون، فيمكن أن هذا الفقيه يقول للودعي: أنا لا آذن لك، لا أعطيك إجازة للتصرف في هذا المال، أرجع المال للورثة وأنا أضغط على الورثة أو أطلب من الورثة. في هذه الصورة هل يجب على الودعي أن يأخذ إجازة الحاكم؟ نقول نعم، يجب عليه أن يأخذ إجازة الحاكم. لماذا؟ لأنه هو الذي له ولاية على التصرف.
طيب، بين ما فيش فرق ما بين القاضي والفقيه،
فيش فرق من أي ناحية؟
ناحية هذه الإجراءات، يعني القاضي حتى يقوم بمثل هذه الإجراءات كمان أيضا
إجمالا. إيه؟ إجمالا سابقا خاصة بزمن المعصومين عليه السلام كان القاضي بيده أكثر هذه المسائل، ولذا حتى كان بيده أحياء بتصور إعلان العيد وعدم إعلان العيد كان في يده، جملة من المسائل التدبيرية كانت في يد القاضي. بس غاية الأمر الآن حيفية القضاء مختلفة عن حيفيتنا. حيفية القضاء هي لرفع التنازع ورفع التخاصم عادة بين المتداعيين، جيد، بينما بحثنا قد لا يكون هناك خصم أصلا، مجرد شخص واحد ومع ذلك بحاجة إلى تأخذ الإجازة. نعم قد يكون مصداقا واحد، نعم. يعني مصداقا ما كل فقيه جامع للشرائط واجد لمنصب القضاء، لكن الحيثية اللي بيأخذ فيها الأولى غير الحيثية اللي بيتصرف فيها من ناحية، من ناحية مرة عنده حيثية بما هو قاض، مرة عنده حيثية بما هو له الولاية، مثل المرجع. هلا لنفترض السيد الإمام رحمة الله عليه عنده حيثية أنه مرجع بيفتي، عنده حيثية تانية بما أنه ولي بيصدر حكم وهو بيفرقه، مش كل شيء يصدر منه يعني يصدر منه بما هو لي فقيه أو يصدر منه بما هو مرجع. لذا مثلا يعني واحدة من الأثار المهمة، إذا صدر من حيثية كونه مرجع لا يجب إلا على مقلدين الطاعة، بينما إذا صدر من حيثية كونه ولي نفس الشيء، والقاضي نفس الشيء. القاضي قبل أن يصدر الحكم ممكن يعطي رأيه، لكن يعطي رأيه ويكون نافذ بما هو قاضي. لنفترض القاضي قاعد على الكرسي، إجا شخصين ادعوا يعني متنازعين، أحدهما يقلد هذا القاضي، فالقاضي أعطى رأيه، أعطى رأيه قبل أن يصدر حكما لحل النزاع، هذا رأيه يجب الاتباع على من؟ بس كفتوى على أحد الخصمين اللي هو مقلده. لكن بعد أن يصدر حكما إنشائيا لفصل الخصومة، جيد، عبرت إنشائي لأن الفتوى إخبار، وهذا صرح به بالكلمات. إحدى الفروقات ما بين الفتوى والحكم، سواء حكم في باب القضاء أو باب الولاية، بأن الفتوى إخبار، بينما الحكم سواء حكم قضائي أو حكم ولايتي يكون إنشاء. فقبل أن ينشئ قوله واجب الطاعة على مقلده فقط، لكن بعد أن ينشئ يصبح قوله ملزم للطرفين، بل كما ذكروا في الرسائل العملية علماءنا، لا يجوز لمجتهد آخر أن ينطط حكمه إلا قالوا إذا شو إذا صادر عن مقدمات خاطئة، بس وإلا بالحالات العادية لا يجب نقضه على فقيه. جيد، نقرأ هذا المقدار. يقول: وهل يتوقف تصرفهم، تصرف هؤلاء الأشخاص الودعيون، سواء كانوا أكثر من واحد أو واحد مش مهم، على إذن الحاكم الأقوى ذلك مع القدرة على إثبات الحق عنده؟ لماذا؟ لأن ولاية إخراج ذلك، إخراج ذلك يعني الحق، طبعا أرجع 3-4 كلمات إلى الوراء، الأقوى ذلك مع القدرة على إثبات الحق. الحق أهم من الأس أن يكون حج أو أن يكون مال مثل الخمس أو زكاة، يعني واجب مالي، مع القدرة على إثبات الحق عنده، يعني عند الحاكم. لماذا؟ ما هو دليل أنه في هذه الصورة يجب أخذ الإذن من الحاكم؟ قال: لأن ولاية إخراج ذلك قهران، مين اللي عنده ولاية على إخراج ذلك قهرا؟ على الوارث، يقهر الوارث على أن يخرج الوارث هذا المال إليه، إلى الحاكم. كلمة إليه متعلقة بولاية، والضمير راجع إلى الحاكم. الولاية إلى الحاكم، الولاية إلى الحاكم في ماذا؟ في إخراج ذلك، يعني الحق يخرجه كيف؟ قهرا على الوارث. جيد. ولو لم يكن، ولو لم يمكن، لنفترض لم يمكن ماذا؟ لم يمكن إثبات الحق عند الحاكم لسبب من الأسباب، إما لعدم وجود الحاكم، أو الحاكم موجود ولكن علمي بوجود الحق على الميت ما إلو، لا ما إلو بينة. يعني إذا رحت بدي اذكر للحاكم انه هو عليه حجة واجبة، ما عندي بينة اثبت، فيمكن يقول للحاكم: اخي انت حابب تروح على الحج من كيس غيرك، صح ولا لا؟ ففي هذه الصورة ماذا نفعل؟ يقول: تسقط ولاية الحاكم. لماذا؟ لدليل. الدليل الاول اطلاق النص، اطلاق النص التي هي رواية بريد العجلي، سأله انه احد الاشخاص مات وترك مال عندي،
بحب عن بريد العجلي عن عبد الله عليه السلام قال: سألت عن رجل استودعني مالا وهلك وليس لولدي شيء ولم يحج حجة ولم يحج حجة الإسلام.
أحسن.
قال: حج عنه وما فضل أو ما فضل فأعطيه.
أحسن. قال: حج عنه. فإذا الإمام عبارته مطلقة، لم يعلق وجوب الحج على ماذا؟ ويبدو بين هلالين لم يسأل بريد عن واقعة شخصية، يعني كأنه فرض واقعة كلية وسأل، فما قال له الإمام عليه السلام إنه لما يتحقق يجب عليك أن تأخذ إجازة، فعبارة مطلقة. جيد، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: حتى لا يبقى حق الميت وهو وجوب الحج معلق، ما المفترض ذمته مشغولة، حق عليه يعني ذمته مشغولة بالحج. طب أنا الودعي أعلم، فلو ذهبت إلى الحاكم لا أستطيع أن أفرغ ذمته. لماذا؟ لأنه لا أستطيع أن أثبت الحق. ففي هذه الصورة، لأن حق الميت في هذه الصورة حتى لا يضيع، والحال أني أعلم به وللميت مال في يدي حتى أفرغ ذمته، فماذا أعمل؟ أذهب وأحج عنه بلا إجازة من الحاكم. قال: ولو لم يمكن، يعني لم يمكن إثبات، ولم تكن هناك قدرة على إثبات الحق عند الحاكم، فالعدم أقوى، يعني لا يجب استئذان الحاكم. ما عدم إخراج ذلك قهرا؟ ليش؟
إذا علم الودعي أن يد
تقليل غير موصوف ولا يذهب إلى المطيب ويأخذ منه.
سياق العبارة لا ينبغي أن يكون هكذا. ليش؟ لألك ليش؟ لأنه هذه بمثابة التعليل للحكم المشروط بشرط. ما هو الحكم؟ أخذ الإجازة من الحاكم. لماذا؟ لأن له الولاية. طبعا أخذ الإجازة من الحاكم بشرط، بصورة، ما هي؟ ما لو استطعنا إثبات عنده. طب لماذا في هذا الفرض يجب أخذ الحكم؟ ذكر الدليل. طب ماذا لو لم أستطع إثبات الحكم؟ تعرض إليها. ولو لم يمكن فالعدم أقوى، يعني عدم أخذ، حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم، الذي يعلم. هذا الدليل، هذا هو الدليل الأول، حذرا من تعطيل الحق الذي هو حجة الإسلام في ذمة الميت، من تعطيل الحق. هذا الحق ماذا؟ الذي يعلم من بيده المال، يعني الودعي، ثبوته، يعني ثبوت هذا الحق حتى لو مش قادر يثبته. الدليل الثاني إطلاق النص، وإطلاق النص إذن له ببركة إطلاق النص، هو يعتبر إذن لمن؟ لهذا الودعي.
في روايات صرحت بإذن الحاكم هالعبارة،
لا، هذا على القاعدة. من يقول بأن للحاكم ولاية في مثل هذه الموارد كما هو كثير ومنتشر، أما روايات خاصة لا توجد.
قصدي في هذه الموارد اعتبرها قضية شخصية، فإذن الإمام بمثابة إذن الحاكم.
ما هو هذا الدليل، هو طبق القاعدة.
أعطي
هذا هو الكلام. لا، الرواية مطلقة، الرواية بريد ماذا قال؟ حج عنه وما فضل فللورثة. لم، كلام الإمام مطلق، لم يقيد حج عنه بعد سؤال الحاكم، فنتمسك بالإطلاق لنقول يشمل هذه الصورة. وقيل يفتقر إلى إذن الحاكم مطلقا. طبعا خليني أقولكم شغلة، يمكن أن يقال هو لماذا لم يتمسكوا بالإطلاق وننفي حكم الحاكم؟ لأن تمسكت بالرواية، وما أنت قلت أن الرواية مطلقة، والرواية المطلقة لم تقيد بإذن الحاكم، سواء استطعت الإثبات أم لم تستطع الإثبات. يبدو في مثل هذه الموارد أدلة ثبوت الولاية ولو بها الموارد الجزئية، بغض النظر عن بحث ثبوت الحكومة الإسلامية وعدمها، ثبتت الولاية بهذا المقدار. أدلة ثبوت الولاية بهذا المقدار تكون حاكمة على مثل رواية بريد في مورد أخذ الإجازة، في مورد أخذ الإجازة. طب يمكن أن تقول لي لماذا تكون حاكمة فقط في مورد إمكان إثبات الحق وأخذ الإجازة، فلتكن حاكمة مطلقة؟ لأنه إذا كانت حاكمة مطلقا لم يبقى مورد للرواية، لأنه ينبغي يموت حقه للميت، وبالنهاية صلي قال له ماذا مثلا؟ حج عنه وما فضل أرجعه، لا يبقى له مورد، لأنه يجب السؤال دائما من الحاكم والمدار على الحاكم. ولذا تكون حكومة أدلة ولاية الفقيه عليها فقط في أي مقدار؟ في المقدار الذي يمكن إثبات الحق عند الفقيه. أنا نحن عم نذكر محاولة تخريجات لحظه كيف للرواية التي هي مطلقة. إذن لماذا الشهيد عمل بالرواية فقط في مورد عدم إمكان إثبات الحق، أما في مورد إثبات الحق لم يعمل بالرواية مباشرة، قيدها بأخذ الإذن من الحاكم. هذا ليس، يعني بديش أقول ليس إلا، ولكن واحد من الأوجه المقبولة أن أدلة ولاية الفقيه تكون حاكمة على الرواية مضيقة لها، يعني تقيدها في صورة أخذ إذن الحاكم. وطبيعي المفترض التقييد أن يكون بأي مقدار؟ بمقدار إمكان إثبات الحق عند الحاكم حتى لا يضيع حق ذلك الميت المسلم. ولذا هذا الكلام سيرد به، وقيل يفتقر إلى إذن الحاكم مطلقا. استطعت إثبات الحق، لم تستطع إثبات الحق، مطلقا إذن الحاكم. ماذا يعني؟ يعني ممنوع للودعي أن يذهب من دون إذن الحاكم إلى الحج حتى لو لم يكن قادرا على إثبات الحق عند الحاكم، ممنوع أن يذهب. بناء على ما سبق، ما هو دليل هذا الكلام؟ ما سبق، ما هو ما سبق؟ قبل ثلاثة أسطر عندما قال ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث إليه، لأنه هذا الدليل المطلق يشمل كل الموارد. استطعت إثبات الحق أم لم تستطع إثبات الحق؟ الشهيد الثاني يقول وهو بعيد. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول إطلاق النص، أخي نتمسك إطلاق الإمام قال، قال له حج عنه وما فضل فللورثة. ثانيا وإفضائه، يعني وإفضاء الافتقار إلى إذن الحاكم مطلقة. إذا بتقول يحتاج تصرف الودعي إلى أخذ إذن الحاكم مطلقة في كل الموارد، يعني حتى في المورد الذي يعجز به عن إثبات الحق، هذا يفضي يعني يؤدي إلى مخالفته، حيث يتعذر إلى مخالفة النص، حيث يتعذر الإثبات عند الحاكم، لأنه سيؤدي لخالف النص. لماذا؟ لأن النص قال لي حج عن الميت، يعني أصبح الاحتياط خلاف الاحتياط، أيضا خلاف الرواية وخلاف الاحتياط، أني أحتاط لأنه الحاكم لم يأذن لي، هذا أوقع لي بخلاف الاحتياط، لأنه بقيت ذمة الميت المسلم التي أعلم باشتغالها بقيت غير مفرغة، بقيت مشغولة. وإفضائي الافتقار إلى إذن الحاكم مطلقا يفضي إلى مخالفته، إلى مخالفة النص، حيث يتعذر الإثبات مع أن النص أوجد مطلقا. الفصل الثاني، إذا تتذكروا سابقا ذكرنا ببدايات بحث الحاج أن كتاب الحج في الروضة البهية واللمعة الدمشقية جيد مقسم إلى ثلاثة فصول. انتهينا من الفصل الأول، الفصل الثاني إلى سبعة فصول، إلى سبع فصول آخرها الصد والإحصار، قسمناهم في جلسة الأولى وكتبناهم على اللوح. الفصل الأول كان عن وجوب الحج، في داخله نتحدث عن حج الأسباب. الفصل الثاني هذا أنواع الحج، بعدين المواقيت إلى آخره تأتي. الآن الفصل الثاني أنواع الحج، أنا بنائي أنه بعد في شوية وقت. هذا تمام الكلام، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.